هن أزواج الرسول والبنات الطيبات
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزق من في السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فهذه رسالة موجهة إلى نسائنا لبيان أحوال النساء في حجة الوداع مع النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنساء حالهن كحال النساء في الزمن الأول، ترى الصغيرة والكبيرة، ترى الجميلة وغير الجميلة، ترى الجميلة وغير الجميلة، ترى الثقيلة التي حملت اللحم والكبيرة في السن التي تعجز على أن تؤدي المناسك. ونحن في حلقتنا هذه والحلقة الماضية أردنا أن نجمع أحوال النساء في حجة الوداع مع النبي، لعلمي أن أحوال النساء لا تتنوع عن هذه الأحوال كثيرا. ولهذا أرجو من كل امرأة كتب الله تعالى لها حج بيته الحرام واختارها الله واختصها لتكون وافدة إليه في هذه البقاع الطيبة الطاهرة، أن تعيش معنا في هذه الحلقة لتعرف حالها مع من تكون ومثل من هي. فحالها لا يختلف كثيرا عن أحوال النساء في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مرت بنا أحوال للنساء في حجة الوداع، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل حالة بما ييسر لها حجها ويعينها على أداء مناسكها. وهذا من هدي نبينا الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، وجعله ربنا بشيرا ونذيرا إلى الناس أجمعين. يسر الله على يديه أداء المناسك، هو الذي قال لأصحابه الكرام: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فكان أصحاب النبي خاصة النساء من عرضت لها مسألة ومن احتاجت إلى أمر أو جد لها أمر تسرع إلى سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتأخذ الجواب منه. فوالله الذي لا إله غيره جمعت هذه الأحوال من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن هديه في الحج وفي أداء المناسك في الصحيحين والكتب المعتمدة لأهل السنة ولأهل الحديث، جمعتها واخترتها، وأردت أن يكون الحديث موجها إلى النساء، وسميتها أحوال النساء في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي بعث بالحنيفية السمحة، هو الذي جاء ميسرا، قال لمعاذ ولأبي موسى: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع حج معه الكبير والصغير، الرجل والأنثى، الحر والعبد، الغني والفقير، الكل يرجو أن يقتدي برسول الله ويأمل أن يفوز برضوان الله عز وجل. ونحن نسأل الله تعالى لكل من كتب الله حج بيته الحرام في هذا العام أن ييسر الله له أداء المناسك، وأن يوفقه للعمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا يأخذ إلا بالأحوط الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يظن بعض الناس أن التيسير الذي جاء به رسول الله هو أن يترك الواجبات أو أن يترك السنن أو أن يفعل ما يشاء، لأن النبي ما سئل عن شيء صلى الله عليه وسلم إلا قال افعل ولا حرج، لكن في حدود المشروع. لهذا أقول دائما إن سنة النبي هي اليسر، إن سنة النبي هي الأيسر، إن هدي رسول الله هو القصد، هو الذي ينجي صاحبه ويتقبله الله تعالى، لأن الله لا يقبل العمل إلا بشرطين: بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أراد النبي في حجة الوداع أن ييسر على النساء، وظهر هذا المنهج طوال رحلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن نحل بعد العمرة، لأن النبي لما خرج صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أراجع معكم مسألة مهمة: النسك الحج ثلاثة أنواع: حج مفرد، وحج قارن، وحج متمتع. حج إفراد وقران وتمتع. الإفراد هو أن يهل العبد بالحج فقط، يعني عند الميقات يقول لبيك بحج بس. والقران أن يدخل العمرة في الحج بعمل واحد مشترك، تدخل العمرة في الحج هكذا كما قال النبي، ويحرم عند الميقات يقول لبيك بعمرة وحج مع بعض، والمناسك تؤدى للعمرة والحج، ويبقى محرما حتى يرمي جمرة العقبة ويذبح الهدي أو يحلق رأسه أو يقصر إذا كانت امرأة. تاني، الإفراد هو أن يهل بالحج فقط عند الميقات، وتبقى المرأة على إحرامها حتى ترمي الجمرة يوم العيد، ترمي الجمرة وتقصر شعرها وليس عليها هدي. ده المفرد، ليس عليها هدي. القارن هو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. عند الميقات تقول المرأة لبيك اللهم بعمرة وحج، أو لبيك عمرة وحج، وتدخل الاثنين في بعض، وتطوف طواف القدوم، وتسعى سعي الحج، ثم تذهب إلى منى وعرفات، ثم تعود إلى مزدلفة ومنى، وترمي جمرة العقبة وتقصر أصابعها، تبقى على إحرامها طوال المدة. وهذه اسمها القران، وهذه الحجة، أو من فعل ذلك من النساء عليها هدي أيضا، هدي يوم العيد يذبح في أيام التشريق الثلاثة أو يوم العيد. فإذا رمت المرأة الجمرة جمرة العقبة الكبرى وقصرت شعرها وذبحت هديها تتحلل من إحرامها التحلل الأول، فيجوز لها أن تفعل كل شيء إلا أن يأتيها زوجها، اسم التحلل الأول. التمتع عند الميقات تقول لبيك بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أول عند الميقات تقول لبيك بعمرة متمتعة بها إلى الحج، توصل مكة تطوف طواف العمرة وتسعى سعي العمرة وتقصر شعرها، كده انتهت من عمرتها، تتحلل وتقعد بقى على طبيعتها، تتعطر تحط كحل تقص شعرها تقص ضوافرها، لو كان معها زوجها ممكن يأتيها زوجها لأنها أصبحت حلال، يعني تركت الإحرام خرجت من إحرامها، لغاية ما يجي يوم 8 اللي هو يوم التروية تبدأ تهل بالحج. يبقى في الأول قالت لبيك عمرة متمتعة بها إلى الحج، وبعدين قلعت ملابسها ولبست الملابس العادية وحطت عتق وحطت كحل وعملت كل اللي هي عايزاه ما دام كان محظورا ما كان محظورا عليها من قبل، حتى يجي يوم 8 تحرم بالحج. وهذه أيضا عليها هدي وعليها أن تتحلل من إحرامها بعد رمية جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، رمي جمرة العقبة الكبرى وتقصر شعرها وتذبح هديها، تتحلل التحلل الأول. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنسائه التسع كما قلنا، وعند الميقات أهل النبي بعمرة وحج، يبقى كان إيه؟ كان قارن، جمع بين العمرة والحج في إهلاله أو في سفره هذا، وكل نساء معه. لما وصل النبي إلى مكة صلى الله عليه وسلم وعملوا طواف القدوم وسعي العمرة أو سعي الحج، قال النبي لنسائه تحللنا. تقول أم المؤمنين عائشة قال رسول الله أمر رسول الله نساءه أن يحللنا، يبقى أيسر لها بدل ما تقعد على إحرامها وتقعد لتحط عطر طبعا في خيمتها أو في مسكنها، ولا تقص ضوافرها ولا تقص شعرها ولا تلبس نقابها ولا قفازيها، لأن من المحذورات على المرأة أن تضع الطيب، أن تقص شعرها وأظفارها، أن تلبس النقاب أو تلبس القفازين، أو يقربها زوجها إذا كان معها زوجها، اسمها محظورات الإحرام للمرأة. طيب، النبي بعد ما عملوا طواف القدوم والسعي أمر نساء أن يحللن تتحلل، فقالت السيدة حفصة، وهذا أيسر لهن، شوف النبي بيطلب الأسهل لنسائه ولجميع من معه، فقالت حفصة للنبي وما منعك يا رسول الله، طب انت لسه على إحرامك، قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي ولا أحل حتى يبلغ الهدي محله، يبقى هفضل أنا على إحرامي طوال المدة هذه لغاية ما أرمي جمرة العقبة وأقصر أو أحلق شعري وأذبح الهدي. يبقى اختار النبي لنسائه الأيسر، وده بيسموه حج الإيه؟ التمتع. يبقى الأيسر لنا حج التمتع، إذا كان من المسافرين من بلاد العالم الأسهل له، وهذا اختيار النبي لنسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حالة من الحالات يبقى أنا الأسهل علي إيه؟ لو معايا زوجي، لو المسافة لو الوقت طويل بين دخول مكة، يعني بعض الناس إن شاء الله تعالى هتسافر يوم الأحد، الأحد يوم 15 ذي القعدة من مصر، وفي ناس سافروا في بلاد العالم كثير، الحرم الآن ممتلئ، أسأل الله أن يبلغنا وأن يرزقنا حج بيته الحرام وأن يكتبها لكل مشتاق. الحالة الثانية حالة السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت السيدة سودة امرأة جسيمة ثقيلة اللحم، كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حالة من حالات النساء، واحدة سمينة تقيلة مريضة متعبة رجليها ما بتشيلهاش وصعبة جدا عليها المشي. لما ينزل الحجاج من عرفات إن شاء الله تعالى في اليوم التاسع من ذي الحجة بينفروا بعد غروب الشمس، وهم نازلين من عرفات في النفرة بيوصلوا إلى مزدلفة يبيتوا في مزدلفة. هذه الليلة اللي هي بكرة هيبقى العيد يوم 10، ليلة العاشر، اسمها ليلة جمع أو ليلة المبيت في مزدلفة، والمبيت في مزدلفة واجب، من تركه عليه فدية، المبيت في مزدلفة واجب، من تركه عليه فدية. لكن في حالات، حالة زي حالة السيدة سودة، ثقيلة كبيرة في السن متعبة مريضة معها أولادها معها ما يمنعها من المبيت في مزدلفة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنا كبيرة مسنة ثقيلة كما تقول عنها السيدة عائشة، استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تنفر من مزدلفة قبل حاطمة الناس، لأن الناس قبل الفجر كلهم هيخرجوا من مزدلفة، كل 100,000 هيتحركوا من مزدلفة، فاستأذنت سودة إنها تخرج من مزدلفة قبل الفجر، فأذن لها النبي. يبقى دي حالة تانية، لو أنا متعبة، لو أنا ثقيلة، لو أنا خايفة من الزحمة، لو أنا مريضة، لو معايا أولادي، لو أنا برع الغنم، لو أنا لي شغل في منى، عمل في منى، حالة من الحالات، وكتير جدا من النساء فيهم الحالات دي. طيب تخرج من مزدلفة إمتى؟ بعد منتصف الليل، بعد أن يغيب القمر. يبقى اللي يخرج من مزدلفة قبل نصف الليل كأنه لم يبت في مزدلفة، يبقى ترك الواجب، عليه فدية أن يذبح هديا لفقراء الحرم، ولا يذبح ولا تذبح الفدية إلا في مكة، ما ينفعش لما أرجع مصر أذبح، لا هناك، انتبهي معايا. طب أنا متعبة، طيب معايا رفقة كما يفعل كثير من المطوفين أو كثير من الوفود، علشان كده بنقول الأصل على المرأة المسلمة أن تختار الصحبة الصالحة التي تعينها على طاعة الله، يبقى معهم شيخ، يبقى معهم معلم، يبقى معهم واحد فاهم، يبقى معهم واحد بيراقب ربنا، بيراعي ربنا، يريد أن يحج الناس حجا صحيحا. إياك أن تخرج من مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر، إن كنت صحيحا سليما صل الفجر في مزدلفة واذكر الله عند المشعر الحرام كما فعل النبي، ثم انطلق إلى منى. طب في حالات خاصة بقى، كبيرة في السن زي ما قلنا السيدة سود، فاستأذنت النبي فأذن لها بعد أن غاب القمر، بعد نص الليل أذن النبي لسودة. فتقول عائشة لو علم لاستأذنت النبي مع سودة، كان ممكن استأذن النبي وكان هيأذن. إذن للنساء، للصبيان، لكبار السن، للمرضى، لأصحاب الحاجات، يجوز أن يخرج من مزدلفة. خلي بالكم المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، كما قال جمهور أهل العلم من تركه عامدا فعليه فدية، ومن تركه رغما عنه، الأتوبيس اتأخر، الأتوبيس اتعطل، أنا ما عرفتش أوصل، يبقى هذا معذور، والمعذور يرفع عنه الإثم إن شاء الله تعالى. حالة من الحالات، حالة أخرى لامرأة أخرى من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا بقول لكم بنعدد هذه الحالات علشان نتعلم منها. السيدة أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرجت أم سلمة مع رسول الله في حجة الوداع، ولما ذهبت لتطوف طواف الإفاضة، عارفين طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة اسمه طواف الحج، اسمه ركن الحج، فهو من الأركان الثلاثة أو الأربعة، أركان الحج الطواف، الإحرام، الطواف، الوقوف بعرفة، بعضهم قال السعي بين الصفا والمروة. فطواف الإفاضة ركن، اوعى تسيبه. طواف الإفاضة ده امتى؟ بعد ما برمي جمرة العقبة يوم العيد اروح اطوف طواف الإفاضة، هنتكلم عنه بعد هذا الفاصل. بالله عليكن يا معشر النساء، بالله عليكن يا من كتب الله لك الحج، ويا من تشتقين إلى الحج، اسمعي هذا الكلام لنتعلم من النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فاصل ونعود مع السيدة أم سلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة أخرى من حالات النساء في حجة الوداع، وهي السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. أم سلمة امرأة كبيرة جسيمة، لما رجعت من عرفات ورمت جمرة العقبة ذهب النبي بنسائه ليطوف طواف الإفاضة، اسمه طواف الحج. طواف الإفاضة طواف الحج، ولا يصح طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة ورمي جمرة العقبة يوم العيد، ما ينفعش الطواف إلا بعد النزول من عرفة والوصول إلى مزدلفة ثم الوصول إلى منى ثم رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ثم نذهب إلى مكة نطوف طواف الحج، اسمه طواف الإفاضة. السيدة أم سلمة ذهبت مع النبي لتطوف طواف الإفاضة، واسمه طواف الركن أو طواف الحج، فاشتكت إلى النبي أنها مريضة، والنبي يحرص على حماية نسائه ويحرص على المحافظة على نسائه ويحرص على رعاية حقهن ويحرص على أن تؤدي المناسك كما أداها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لها النبي للسيدة أم سلمة: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. أدي حالها، واحدة تعبانة، واحدة كبيرة في السن، واحدة عاجزة، امرأة عاجزة ثقيلة جسيمة، اسمها كبير، ثقيل، تعمل ايه؟ تطوف على عجلة، تطوف على كرسي، تطوف محمولة على الرؤوس، ما كانوا بيعملوا محمل كده واثنين، واحد قدام واحد من الخلف، وامرأة فوق المحمل ويطوف به. النبي قال لأم سلمة: طوفي من وراء الناس بعيد عن الناس. يا سلام، عشان ما تختلطش بالرجال، خلي بالك. حرص النبي على سلامة نسائه وسلامة نساء الأمة من أن يختلط الرجال بالنساء. لا، مش عشان بنحج مع بعض الرجال مع النساء، لكن كل امرأة تحافظ على نفسها وكل رجل يحافظ على نساء المسلمين يراعي حقهن كما رعى النبي. قال لها: طوفي من وراء الرجال وأنت راكبة. وفي رواية، وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، في صحيح الإمام البخاري، قال النبي لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انتظري حتى يقام للصلاة، كانت صلاة الصبح، حتى يقام للصلاة، يا سلام، ثم طوفي. فطافت أم سلمة والنبي يصلي بالمسلمين الفجر، وما صلت إلا بعد طوافها. إيه ده؟ يعني ينفع الواحد يأخر الصلاة؟ نعم، دي للمرأة، لأن المرأة ليس عليها لا جمعة ولا جماعة. المرأة لا يجب عليها الجمعة والجماعة، لكن إن صلت الجمعة لها أجرها، وإن صلت الجماعة لها أجرها. طيب، وإن صلت منفردة لها أجر الصلاة ولا تأثم لأنها تركت الجماعة. لهذا قال النبي لأم سلمة: إذا أقيمت الصلاة فتوفي. فلم تصلي إلا بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حالة من الحالات. حالة تانية، أو حالة رقم 12 في حصرنا للحالات، حالة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه، في حالة من الحالات ان امرأة توصل الى مكة، ويوم ما توصل مكة قبل ما تأدي المناسك، سواء كانت معتمرة عمرة تمتع او هتطوف طواف القدوم اللي هي عمرة القران، هي في الميقات قالت لبيك اللهم بعمرة متمتعة بها الى الحج. اول ما توصل مكة تعمل الايه؟ العمرة. وصلت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها مكة، نزل عليها دم الحيض، زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت. حكمها ايه؟ تحرم في الميقات، وتوصل مكة تفضل على احرامها حتى تطهر تغتسل ثم تؤدي مناسك العمرة. هنا الموقف مش عشان ده، لا، هي وصلت الى مكة وجاءها الحيض وفضلت حائض لغاية يوم 8، يوم ما هنخرج من مكة نروح الى منى وعرفات وهي حائض، يبقى ما عرفتش ايه؟ تعمل طواف العمرة، ولا عرفت تعمل طواف القدوم للقارن، وهي كانت متمتعة لكن ما عملتش العمرة، ما عملتش عمرتها، فضلت لغاية ما راحت عرفات ورجعت قبل ما تطوف طواف الإفاضة، كانت طهرت واغتسلت وأدت مناسك الحج، يبقى فاتها ايه؟ فاتها مناسك العمرة. دخل عليها النبي وهي تبكي، قال ما لك يا هنتاه، يعني يا هذه، يا حبيبة قلبي مالك؟ وعرف النبي منها، قال أو نفستي؟ جالك الحيض؟ قالت أجل يا رسول الله. قال إنه أمر كتبه الله على بنات آدم، فحجي حجتك، عسى الله أن ييسر لك أمرك أو يحدث الله لك ما يرضيك. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كوني على حجك، عسى الله أن يرزقكها، أي العمرة، لأنها دخل عليها النبي وهي تبكي بعد ما طافت طواف الحج اللي هو طواف الإفاضة. قال لها ملك عائشة، قالت له صويحباتي، كل نسائك يا رسول الله، كل نسائك يا رسول الله، كل الناس هيرجعوا بعمرة وبحج وأنا أرجع بحج بس. قال لها أتحبين ذلك؟ قالت نعم يا رسول الله. فيسر الله لها أمرها، وهون النبي عليها شأنها وخفف عنها بكاءها. قال لها أنت عايزة تعمل عمرة اللي فاتتك؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لعبد الرحمن ابن أبي بكر اخرج بها إلى التنعيم، إلى الحل اللي هو مسجد السيدة عائشة دلوقتي، بنسميها أو الناس بيسموه مسجد عائشة أو مسجد العمرة أو مسجد التنعيم، على بعد 7 أو 8 كيلو من الحرم، فبتخرج إليه اللي هو اسمه الحل، وبتحرم بالعمرة وترجع. هذا لمن؟ مش لكل الناس، وده الكلام اللي عايز أقوله. كتير منا خاصة المصريات تعمل عمرة لنفسها وعمرة لأمها وعمرة لأبيها وعمرة لأختها وعمرة لأخيها، وإذا كان لها زوج تعمل عمرة لزوجها، بتوزع عمرة. أهل العلم قالوا هي عمرة واحدة في السفرة الواحدة، والأولى أن تطوف بالبيت خير لها كما قال الحافظ ابن حجر من أن تخرج إلى مسجد عائشة وتدخل بعمرة. النبي قال للسيدة عائشة، يبقى دي حالة مخصوص، المرأة إذا حاضت واستمر حيضها فلم تؤدي العمرة قبل الحج يجوز لها أن تؤدي عمرة بعد الحج، للحالة دي بس اللي حددها النبي، بدليل أن أهل العلم قالوا أن عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته أسماء ما عملش عمرة تانية، لكن أسماء قصدي خرج بعائشة، وعائشة هي اللي عملت عمرة، وسيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر ما عملش عمرة تانية. هذه حالة من الحالات ممكن تعرض لنا. الحالة رقم 13، مولاة عائشة واحدة شطرة، كثير من النساء تقول لك أنا لازم أقبل الحجر الأسود، هموت ما تنفع ليش حدة إلا ما قبل الحجر الأسود. واحدة صاحبتي قالت ده أنا قبلت الحجر كام مرة وبست كده ودخلت راسي جواه ودعيت وبكيت. هي تقول لك سيبوني بقى أعمل اللي أنا عايزه، وتجهز نفسها، تربط نفسها في الفندق وتحصن نفسها، وتقول لي لو كان معاها زوجها أو ابنها أو معاها مجموعة نساء تقول لهم يلا نعمل رباطية ونروح ندخل نقبل الحجر معركة. ينفع؟ تعالوا نسمع من السيدة عائشة حالة من الحالة. مولاتها قالت لأم المؤمنين عائشة: يا أمة هيا نستلم الركن. تعالي، وهم بيطوفوا كده السيدة عائشة، وكانت السيدة عائشة لا تطوف إلا في مجموعة من النساء مش لوحدها عشان يحموها، قالت لها: يا أمة تعالي نستلم الحجر. وطبعا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لو قالت للصحابة وسعوا كانوا هيوسعوا لها، لكن هي مش عايزة خصوصية، عايزة تبقى زيها زي الناس. قالت لها مولاتها: يا أمة هيا نستلم الركن، يعني الحجر الأسود. قالت: لا لا نزاحم الرجال، إنما يكفيني هكذا أن أشير إليه من بعيد. عملت عمرتها وطافت. مولاتها ما راحت قالت لها: يا أمة طفت بالبيت اليوم واستلمت الحجر مرتين أو ثلاث مرات. يا سلام، فرحانة بقى زي كتير من النساء تقول لك أنا قبلت الحجر، أنا عملت النهاردة حاجة ما حدش عملها وفرحانة جدا. إيه عملت إيه؟ قالت لها: استلمت الحجر مرتين أو ثلاثا. قالت لها أم المؤمنين عائشة: لا آجرك الله، لا آجرك الله تزاحمين الرجال، إنما كان يكفيك أن تشيري إليه من بعيد. يا سلام، يعني اللي يزاحم من الرجال والنساء ويضرب الناس ويوقعهم عشان يقبل الحجر كده آثم؟ نعم، إثم عظيم. دعت عليها السيدة عائشة، قالت لها: لا آجرك الله، الله لا يكتب لك الأجر، الله لا يكتب لك الخير اللي انت عملتيه، لا آجرك الله، إنما كان يكفيك أن تكبري وتمري. دافعت الرجال، زحمت الرجال، عملت مشاكل عشان توصلي، لا آجرك الله، إنما كان يكفيك أن تكبري وتمري. حالة من الحالات. خلي بالك، هذا دين، هذه مناسك، هذه عبادة. لا نريد أن نؤذي الناس لنحصل على حق، ما ينفعش. وأنا لو تركتها لله، يعلم الله عز وجل إن أحيان كثيرة جدا بيبقى قدامي فرص إن أنا أصل إلى الحجر، لكن أجد امرأة فأمتنع، ومعي زوجتي في مرات كثيرة جدا خلاص مكان. أحيانا أستأذن من العسكري بأدب، بس هي تستلم خلاص، يوسع لها تستلم الحجر. ثم يقول لي مرات، يقول لي استلم، أقول له: لا أنا استأذنت لها، لا أزاحم. ليه؟ لأن فضل الله استلمت كثير وقبلت كثير، والحمد لله. أسأل الله أن يكتبها لكل مشتاق، وأن يجعلني وإياكم من المتبعين لهدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحالة رقم 14، السيدة صفية بنت حيي ابن أخطب. يبقى دي حالة من حالات النساء، حالة ما هيش مستحبة، حالة من الحالات الشاذة انها تزاحم وتوصل للحجر. وفي مشكلة تانية، بعض النساء اللي ما تعرفش توصل للحجر الاسود وتقبله، توصل للحجر اليماني اسمه الركن اليماني وتقبل الركن لا لا يقبل. الركن اليماني يستلم باليد ولا يقبل في البيت إلا الحجر الأسود، انتبه. لكن في نساء أي حتة تقابلها تبوس، حتى الحجر تبوس في الحجر، العمود اللي موجود تقبل العمود، تبوس العمود، وأي حاجة تمسح وتمسح وجه، ما فيش، لا يمسح إلا الحجر الأسود، الركن الأسود أو الركن اليماني. والحجر اللي هو الركن الحجر الأسود يقبل ويستلم ويشار إليه. الركن اليماني اللي هو مقابل للحجر الأسود يستلم باليد بس، تحط إيدك عليه بس، ولا يقبل ولا تشير إليه، ما تشاورش من بعيد زي الحجر الأسود. علشان كده أهل العلم يقولون في البيت أربعة أركان، الكعبة لها أربعة أركان: ركن يقبل ويستلم باليد ويبكى عنده ويشار إليه من بعيد ويلمس بعصا، ممكن ألمسه بعصايا من بعيد. والركن اللي هو ده الركن الايه، الركن الحجر الأسود. وفي ناس كتير قوي تقول الحجر الأسعد، ما فيش حاجة اسمها الحجر الأسعد، هو اسمه الحجر الأسود أو الركن، ركن البيت الأعظم. الثاني مقابل له اسمه الركن اليماني، وسمي بالركن اليماني لأنه إلى جهة الجنوب ناحية اليمن. والركنين التانيين اسمهم الركنين الشاميين أو الركن العراقي والركن الشامي، ركنين. يبقى أربع أركان: الحجر، الركن اليماني، الركن الشامي، الركن العراقي أو الركنين الشاميين. بقول الركن اليماني أعمل إيه؟ ألمسه بإيدي بس. طيب لو عرفت أبوسه، أبوسه لا، لا تقبله. طب لو ما عرفتش ألمسه بإيدي أشاور له، ما شاورش. طب ألمسه بعصايا، لا ما ألمسوش بعصايا. يبقى ركن يقبل ويستلم ويشار إليه، وركن يستلم فقط، والركنين التانيين لا نستلمهم ولا نقبلهم ولا نشاور إليهم. حالة من الحالات، الحالة رقم 14، حالة السيدة صفية. انتهى النبي من حجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاد إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، وبعد الثلاثة أيام المبيت في منى اسمهم أيام التشريق، أمر النبي أصحابه بالرجوع إلى المدينة، يلا نرحل. فأذن مؤذن رسول الله الرحيل، يلا نرحل. فقالت امرأة لرسول الله: صفية حائض يا رسول الله، أو حاضت صفية يا رسول الله؟ حاضت. فالنبي زعل وقال: أحابستنا هي؟ هتقعد طالما جالها الحيض قبل ما تطوف طواف الإفاضة، لازم تقعد لغاية ما تطوف طواف الإفاضة. اسمه طواف الركن، اسم الركن الأعظم من أركان الحج الثلاثة، لا يصح الحج إلا بها، اسمه طواف الإيه؟ الإفاضة اللي بيبقى يوم العيد. قال النبي لما سمع أن صفية حاضت قال: أحابستنا هي؟ فقالت عائشة مبشرة للنبي: لا يا رسول الله، لقد طافت صفية وأفاضت. حلو، أدت طواف الإفاضة قبل الحيض، يبقى حالة من الحالات. لو جاء الحيض للمرأة قبل طواف الإفاضة تقعد في مكة لغاية ما تطوف طواف الإفاضة، وتبقى على إحرامها لا يقربها زوجها. ده اسم الركن الأعظم من أركان الحج الثلاثة: الإحرام، الطواف، الوقوف بعرفة. لا يصح الحج إلا بهؤلاء الثلاثة، إذا تركت ركن من الأركان يفسد الحج. لو جالها الحيض قبل ما تطوف طواف الإفاضة تقعد في مكة لغاية ما تطهر وتطوف. طيب لو هي جالها الحيض قبل ما تطوف طواف الإفاضة والمجموعة بتاعتها تسافر، ده هي ماشية مع مجموعة مرتبطة بوفد لها مدة محددة تقعد في مكة، تعمل ايه؟ تغتسل، ها، وتتحفظ، وتروح طواف الإفاضة حتى لو كان عليها الحيض. يبقى حالة السيدة صفية حالة رقم 14، قال أحابستنا هي؟ لأنها كانت لازم تقعد، إلا أن السيدة عائشة بشرته وقالت: يا رسول الله قد أفاضت. قال: نعم، فلنرحل إذن. طب وطواف الوداع؟ طواف الوداع واجب ليكن آخر العهد البيت، ليكن آخر العهد بالبيت الطواف، كما في حديث ابن عباس اسمه طواف الوداع. طب ممكن أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد؟ ممكن يوم العيد 3 أيام، ممكن أخره أسبوع، 10 أيام، شهر لمن كان مقيما في مكة، بس بشرط إن الزوج والزوجة ما يقربوش لبعض حتى يتم طواف الإفاضة، لأن ده اسمه التحلل الأكبر بعد طواف الإفاضة. طب السيدة صفية طافت طواف الوداع؟ لا. قال ابن عباس رضي الله عنه ليكن آخر عهد البيت، يعني آخر عهدك بمكة الطواف بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. يبقى من كانت حائض أو نفساء ممكن ترجع بلدها، ممكن تخرج من غير ما تطوف طواف الوداع، وده حكم من الأحكام، يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء، وهذا ما قاله النبي للسيدة صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها وأرضاها. تعالوا كده لو جمعنا أحوال النساء اللي احنا ذكرناهم، كل امرأة لها حالة من حالات واحدة منهم، أو ممكن جدا يبقى لها أكثر من حالة، يبقى نعرف ماذا تفعل، كما يسر النبي على نساء الأمة واقتدى النساء من بعدهن بهن رضي الله عنهن. وقلت من أبدع ما حصلت عليه أن النبي خرج بنسائه 9 كلهن. ليه؟ علشان الأحوال تتنوع وتتعدد، علشان يعلمنا ماذا تفعل المرأة إذا حدث لها أمر من أمور النساء، رضي الله عن نساء النبي، وصلى الله على سيدنا النبي. وأسأل الله تعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام في هذا العام، وأن يكتبه لأهلينا وأبنائنا وإخواننا وجيراننا وأحبابنا، وأن يكتبه لكل من شاهدنا وتابعنا، أن يكتبه لكل مشتاق لا تعرفون قدر الشوق، ووالله الذي لا إله غيره من ذاق لا ينساه أبدا حلاوة أداء المناسك، طعمها، إحساس القلب بها، الشعور بلذة العبادة والطاعة، بالتعب والمشقة التي نجدها هناك، كل هذا نعيم نسأل الله أن يديمه علينا. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام يا رب، يا من ترانا، يا من تسمع كلامنا، يا من تعلم بحالنا وشوقنا، يا من تعلم بحالنا وشوقنا، لا تحرمنا ما دامت فينا أرواحنا، لا تحرمنا يا ربنا من حج بيتك الحرام، من الوقوف على عرفات. وأسأله تعالى أن ييسره لحجاجنا، اللهم يسر الحج لحجاج، لجميع حجاج المسلمين، يسره لهم يا رب العالمين، وهون عليهم سفرهم هذا يا رب العالمين، واكتب لنا من الأجر ما كتبته لعبادك الصالحين. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك في عشية عرفات، اللهم ارفع لنا الدرجات، وامح عنا السيئات، واكتب لنا الحسنات، واغفر لنا الزلات، وارحم الأموات بعد الأحياء. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، بارك لنا في مصرنا بلدنا، وأصلح حالنا وأحوالنا يا رب العالمين. اشف مرضانا وارحم موتانا، وفك أسرانا، ورضنا وارض عنا، وتقبل منا صالح أعمالنا، واغفر لنا زللنا وخطأنا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين. الظالمين. نسألك يا الله بأنك أنت الله الذي لا إله سواك ولا رب غيرك أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن ترحم ضعفنا وأن تبلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم واستر علينا في الدنيا والآخرة، لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمت بنا أعداءنا. يا أرحم الراحمين بلغنا ما يرضيك، بلغنا ما يرضيك، بلغنا ما يرضيك، جنبنا ما يغضبك. اللهم يسر لنا حجنا، اللهم أعنا على أداء المناسك واكتبها لكل مشتاق من المسلمين. يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا، بيض وجوهنا، ثبت أقدامنا، أعطنا حجتنا وسؤلنا وجوابنا عند سؤال. اللهم نور لنا قلوبنا ونور بيوتنا ونور بعد الموت قبورنا، وأصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اجمعنا بنبيك وشفعه فينا واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
هن أزواج الرسول والبنات.